فاضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبداية إخواني في الله، كما تم الإعلان عن شرح هذه الرسالة وهي المشهورة عند الجميع بالأصول الثلاثة، وهي للشيخ الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن أحمد، محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن أحمد من بني تميم. وهذه الرسالة من باب التنبيه مشهورة بالأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة وأدلتها، لكن الصحيح أن الرسالة اسمها ثلاثة أصول وأدلتها. لماذا هذا؟ حتى نعرف أن للمؤلف رحمه الله تعالى له رسالتان، الشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالتان، رسالة باسم الأصول الثلاثة وأدلتها، وهذه رسالة أخرى ليست هذه، وهي رسالة أخرى ليست هذه، وهي كما يقول العلماء هي أقل علما، كتبها المؤلف للصغار، هي رسالة ثانية اسمها الأصول الثلاثة. وأما هذه التي بين أيدينا فهي باسم ثلاثة أصول. فهذا من باب التنبيه إخواني في الله حول الاصطلاح التأليف، لكن أنا اشتهر عند الناس بأن يطلق أن تسمى ما كان تلك على هذه، فاشتهر عند الناس بأن هذه اسمها الأصول الثلاثة، وإلا الصواب أنها ثلاثة أصول، ولهذا ترون في بعض النسخ منهم يتجاوز مثل هذه الأصول الثلاثة، ومنهم لا يقول في عنوان الكتاب ثلاثة أصول، وهذا الصواب، هي بعنوان ثلاثة أصول. ونفرق أن الأصول الثلاثة هي رسالة أخرى صغيرة كتبها المؤلف رحمه الله تعالى للصغار، ألف للصبيان لكي يحفظوها. طيب، هذا ما يتعلق باسم الرسالة. وأما زمن التأليف فالمؤلف رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة في أوائل دعوته قبل انتقاله إلى الدرعية، ألفها في بداية دعوته قبل انتقاله إلى الدرعية. وأما أهمية هذه الرسالة فقد ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن المؤلف نفسه رحمه الله تعالى كان يعتني بهذه الرسالة، فكان يلقنها للطلبة وللعامة لكي يفهموها ويحفظوها. هذه الرسالة كانت لها يعني مكانة عند المؤلف، فقد كان يلزم الطلبة وحتى العامة يلزم بحضور هذا الدرس حينما كان يشرحه بنفسه في مسجد رحمه الله تعالى، فكان الشيخ محمد عبد الوهاب يأمر الطلاب والعامة بأن يحفظوها وأن يفهموها. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وإن شاء الله الشرح يعني سوف لا يكون بالشرح الطويل المسهب، لكن إشارات لأهم الفوائد التي مذكورة في هذه الرسالة، رسالة قصيرة ولله الحمد، لكن فيها منافع عظيمة ومعاني غزيرة، بها يتعرف المؤمن إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الإسلام، أو المتأمل لرسالة المؤلف رحمه الله تعالى جعل عبارة عن مقدمة وعن صلب وعن خاتمة. هذه الرسالة الثلاثة أصول عبارة عن مقدمة وعن صلب، أي صلب الموضوع، وعن خاتمة، أما المقدمة فقد جعلها على ثلاثة مواضيع. المؤلف رحمه الله تعالى قدم لهذه الرسالة بثلاثة مواضيع، كل موضوع ابتدأه بقولك اعلم رحمك الله، الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة، فهذه كلها تعتبر مقدمة لرسالته. كل فقرة استفتحها بقولي اعلم رحمك الله، ثم أتى بموضوع، ثم موضوع ثاني اعلم رحمك الله، موضوع ثالث اعلم رحمك الله، وهذه مقدمات الثلاث. ثم دخل إلى صلب الموضوع وهو ذكر الأصول الثلاثة التي أراد أن يبينها للناس، ثم ختمها ببعض الملحقات، بعض الملحقات المتعلقة بعقيدة أهل الإسلام، وهذا الشيء سيأتي بيانه في شرحنا بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، ولا يخفاكم رحمكم الله حفظكم الله أن البداء بالبسملة مما يستحب، مما يستحب فعله عند التأليف، مما يستحب فعله عند التأليف، وذلك أولا تأسيا بكتاب الله، تأسيا بكتاب الله جل وعلا. فسورة القرآن تستفتح وتبتدأ بالبسملة، وأيضا تأسيا بفعل الأنبياء والمرسلين، بفعل الأنبياء والمرسلين، حيث أن الأنبياء والرسل كانوا يستفتحون كتبهم بالبسملة. من ذلكم كفعل سليمان عليه السلام كما حكى ربنا عنه، قال تعالى: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل سليمان رسالة لملكة سبأ فابتدأها بالبسملة، وعلى هذا فعل نبينا، وعلى هذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان رسول الله إذا كتب رسالة أو كتب كتابا كان يبتدأ بالبسملة. مثلا ما جاء في البخاري عن ابن عباس، ما جاء في البخاري عن ابن عباس عندما أرسل نبينا إلى هرقل، قلت لكم الرسالة في البخاري عن ابن عباس فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم إلى آخر الحديث. فابتدأ نبينا رسالته بالبسملة. وهكذا في صلح الحديبية كما جاء في الصحيح أيضا، أمر نبينا كاتبه أن يبتدئ بالبسملة في صحيفة صلح الحديبية، وعلى هذا كان هديه ونهجه عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا استقر عمل المصنفين كما ذكر ذاك الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال: وعلى هذا جرى عمل المصنفين. أصبح من أراد أن يصنف كتابا أو رسالة ابتدأها بالبسملة، ابتدأ بالبسملة، وعلى هذا الابتداء بالبسملة سنة. وهناك يعني هل هناك افتتاح غير البسملة؟ نعم، قد يستفتح بغير البسملة، ولكن هذا ليس مقامه. فشاهد، لكن حكم البداء بالبسملة هنا مستحب. وتنبيه آخر، جاءت آثار أو أخبار عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر وكان يحث على البداء بالبسملة، في قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال ليس فيه بسم الله فهو أقطع، فهو أبتر، فهو أجزم، هذه كلها لا تصح. لم يصح شيء من قوله عليه الصلاة والسلام، ما صح شيء. ويراجع في ذلك الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فلو بحث النفيس حول هذه المسألة، فما صح شيء، وإنما صح عن نبينا السنة الفعلية، ثبت عن فعله أنه كان إذا افتتح رسائله افتتح بالبسملة، وما جاء من أمره فإنه أقطع وأجزم، فهذا ما يعل. يراجع كذلك ضعيف الجامع وكذلك في الإرواء، فله بحث في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بقوله اعلم، واعلم فعل أمر من العلم، اعلم فعل أمر من العلم، وهذا الأسلوب يؤتى به في الأمور المهمة وهذا الأسلوب يؤتى به في الأمور المهمة وهذا موجود في كتاب الله جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فيؤتى الأمر بالعلم لأشياء مهمة، للأشياء المهمة. وعلى هذا جرى عمل المصنف ومن كان من بعد ومن كان من قبله. ترى المؤلفون، ترى المؤلفين إذا أرادوا التنبيه على أمر اعلم، فيأتون بالعلم، لأن هذا أسلوب عليه الكتاب إذا أرادوا التنبيه على أمر مهم أتوا بهذا الكلمة اعلم. وسيأتي معنا ما معنى العلم إن شاء الله في الفقرة الأولى. قال: اعلم رحمك الله. هذه كما قال جملة استعراضية، جملة استعراضية فيها دعاء، دعاء من الكاتب رحمه الله تعالى لمن يقرأ هذه الرسالة: اعلم رحمك الله. ومعنى الرحمة كما يقول العلماء أي غفر الله لك ما مضى، معنى الرحمة أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. معنى الرحمة أي غفر الله لك ما مضى وعصمك وفقك لما يستقبل. هذا في تعريف الرحمة بصورة العامة. لكن إذا جاءت الرحمة مع المغفرة، الرحمة مع المغفرة، هنا يختلف المعنى، فيكون المغفرة لما مضى والتكفير لما مضى من السيئات، والرحمة هو العصمة لما سيأتي في المستقبل. فالمغفرة والرحمة كلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا. فإذا جاءت الرحمة لوحدها كان تقول لفلان: رحمك الله، أسأل الله يرحمني أو يرحمك أو يرحمنا جميعا. عندما تعد تدعو بالرحمة فإن الرحمة تأتي بمعنى أن الله جل وعلا يغفر لك ما مضى وكذلك يعصمك مما ويعصمك مما سيأتي في المستقبل. لكن إذا جمعت الرحمة والمغفرة فحين يكون المغفرة لما مضى، بأن يكفر الله عنك ما مضى من سيئاتك، والرحمة أن يعصمك الله من الزلل أي مما يأتي في المستقبل. وهذا الأسلوب كذلك يقول العلماء أسلوب يدل على حسن سريرة المؤلف، على حسن سريرة المؤلف رحمه الله تعالى. فقول المؤلف اعلم رحمك الله أي أن المؤلف رحمه الله تعالى في قلبه من الرحمة ومن الود والصفاء لعباد الله جل وعلا. وعلى هذه دعوة أهل السنة والجماعة أنها تقوم على الرحمة، ليست قائمة على الشدة أو قائمة على العنف، وهذه في جميع مجالات الدين وأخص في جانب التعليم، وأخص في جانب التعليم. لو أن المعلم أو المدرس أو الداعية إذا كان شديد على أتباعه، شديد على طلابه، فإن هذا لا يفلح في دعوته ولا يفلح أيضا في هذا في تدريسه. يقول ربنا جل وعلا في حق نبينا محمد: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. يقول السعدي رحمه الله تعالى كما في تفسيره قال: إذا كان هذا في حق المعصوم فكيف بمن دونه. إذا كان هذا في حق نبينا وحاشا عن ذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. فإذا كان نبينا لو اتخذ هذا الأسلوب وحاشا من ذلك لنفر الناس عنه، فكيف بمن هو دونه. من باب أولى الناس ماذا يعتصب بمنهجه وأن يكون على رحمة، بخلاف ما نرى ونسمعه في هذا الأسماء أزمان من أناس تصدر للدعوة وهم من أبغض الناس ومن أشد الناس قلوبا قسوة وشدة على عباد الله الصالحين. ومن عجب أن مثل هؤلاء يتصدرون للدعوة كحال جماعات التكفير وجماعات كذلك التفجير وجماعات الإرهاب. أناس يتصدرون الدعوة إلى الله جل وعلا وليس في قلوبهم لربما مزعة رحمة. أحدهم يتصدر فتاوى في جواز قتل النساء وجواز قتل الولدان. لك أن تقتل الصبي، لا أقول صبيان كفار بل صبيان المسلمين، صبيان المسلمين، كحال ذلك المعتوه أبي قتادة الموجود في أرض المغرب في أرض الجزائر، وحين يفتي بهذه الفتاوى الظالمة هو في أرض الكفر. فمثل هؤلاء حرام حرام أنه ماذا يتملكوا زمام الدعوة. فإن الدعوة لا تفلح إلا لمن كان على رحمة، لمن كان على رحمة. الشاهد إخواني في الله أن الرحمة مطلوبة، وعلى هذا مشى المؤلف رحمه الله تعالى يظهر رحمته ولينه لطلابه وللناس جميعا. قال اعلم رحمك الله أنه يجب إلى آخر الحديث. وهنا فائدة كذلك في الدعاء، وهذه فائدة من باب يعني كلنا فيها تنبيه في حياتنا. يقول علماء أن الدعاء يكون على أربعة أوجه، الدعاء يكون على أربعة أوجه. إما أن يكون دعاء للنفس، أن يكون الدعاء للنفس، كانت تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذا ليس فيه إشكال، دعاء النفس هذا جائز تدعو لنفسك. أو أنك تدعو لغيرك فقط، تدعو الثانية أنك تدعو لغيرك، كان تقول اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم فلان، اغفر لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لأمواتنا، تدعو دعاء للغير فقط، فهذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز. الوجه الثالث من أوجه الدعاء أنك تدعو لنفسك ولغيرك بضمير الجمع، بضمير الجمع، تقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، وتقصد يعني أنت أنت الداعي ومن كان معك، تقصد به معنى في نيتك الأسرة الأولاد الذرية الأصحاب أهل الإيمان، تدعو من أنت ترد جماعة، فهذا أيضا جائز بأنك تأتي بضمير الجمع اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. الوجه الرابع وهذا التنبيه عليه أنك تدعو لنفسك وتدعو لغيرك مع الفصل، مع الفصل تفصل، يعني تريد دعاء لك ثم تدعو لغيرك، اللهم اغفر لي ولفلان اللهم ارحمني وفلان. هنا من الأدب، من الأدب من أراد أن يتخذ هذا الوجه الرابع من أوجه الدعاء أنه يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره، يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره. وعلى هذا جاءت أدعية القرآن، أدعية القرآن جاءت على هذا المنوال، تبدأ أولا بنفسك ثم تبدأ ماذا لمن بعدك، كما قال تعالى اللهم اغفر لنا ولإخواننا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تبدأ بنفسك. وعلى هذا المهم انظر كذلك في دعوة نوح عليه السلام، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات، تبدأ بنفسك. فأنت يا عبد الله إن أردت الدعاء مثلا بالرحمة، يعني أنت في قصدك تدعو لك ولغيرك مع الفصل، إن كنت تريد بضمير الجنة ما في إشكال، ادعو اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا ما في إشكال، لكن إشكال إذا تفصل اللهم اغفر لي وإخواني، هنا من الأدب تبدأ بنفسك اللهم اغفر لي وأخي اللهم ارحمني وأبي، هكذا تبدأ بنفسك ثم تأتي لغيرك. لماذا التنبيه؟ التنبيه هذا يأتي على بعض الناس ممن خالف هذا الأسلوب، بعض الناس إذا بدأ بالدعاء يبدأ يدعو لغيره ثم يبدأ بنفسه، هذا ما ينبغي، هذا ليس وارد في السنة. كبعض الناس يقول إيش اللهم ارحم فلان وإياي، ارحم فلان وإياي، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ولهذا خطأ العلماء بعض أهل العلم الذين صنفوا في بعض الكتب فقال اعلم رحمك الله وإياي، هذا موجود بعض المصنفين صنفوا الكتب فكان على هذا النمط، اعلم رحمك الله وإياي، فانتقل العلماء بالانتقاد، قال هذا ما ينبغي، هذا ليس من ماذا من دعاء القرآن أو الذي علمنا به، وإنما الأول من تأمل في دعاء القرآن يكون على هذا، إذا أردت أن تدعو لنفسك ولغيرك مع وجود فصل فابدأ بنفسك ثم تدعو بمن شئت، كما قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، وتدعو لإخوانك اللهم ارحمني وأخي اللهم كذا. أما تبدأ بغيرك ثم لك فهذا ليس من الأدب، وإن كان هذا عن كما قال وارد، لكن ليس هذا الذي جاء في كتاب الله جل وعلا. وهنا المؤلف رحمه الله ماذا دعا بالوجه الثاني، قال اعلم رحمك الله، الأول دعاء لنفسك، الثاني دعاء لغيرك، الثالث دعاء لك ولغيرك بضمير الجمع، الرابع دعاء لك ولغيرك بضمير فصل. وهنا المؤلف دعا بدعاء ثاني وهذا وارد، قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أنه يجب. الواجب هي من ألفاظ الإلزام، من ألفاظ اللزوم، أي واجب أي لازم، أي لازم. والوجوه ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، أي أنك ماذا ينبغي أن تأتي به. فليس المؤلف هنا في سياق الكلام على أمر أنت فيه في مندوحة، بل أراد أن يلزمك رحمه الله تعالى بماذا؟ بالعمل بهذه المسائل الأربع. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال الأولى العلم. قال العلم، ما معنى العلم؟ عرف العلماء رحمهم الله تعالى العلم بعدة معاني، من ذلكم ما عرفه الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات، حيث عرف العلم بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، فهذا هو العلم، أن تعتقد شيء اعتقادا جازما وهذا الاعتقاد مطابق للواقع، لواقعك، فهذا هو العلم. فهنا قد تعلمت وعلمت هذا الأمر، بخلاف من كان في شك لم يعتقده فهذا ليس بعالم ولم يؤت علما، يعني في هذه المسألة التي نحن بصددها أو في أي مسألة أراد أن يتعلمها. فالشخص إذا تعلم مسألة لم يعتقدها فهذا ليس بعلم. فالعلم هو ماذا؟ اعتقاد جازم، اعتقاد جازم. ومنهم من عرف العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهذا الذي عليه الكثير من الأصوليين. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراكا جازما. وهذه من أشهر التفاسير، إلا في التفاسير لبعض العلماء، التفسير أبو الخطاب في كتاب التمهيد وغيره، لكن هذه من أشهرها. فالشاهد أن العلم إخواني في الله لابد فيه ماذا؟ من إدراك صحيح ومن اعتقاد جازم، إدراك صحيح واعتقاد جازم. وتفصيل هذه المسألة في كتب الأصول الفقه، حيث يفصلون مراتب العلم وأقسام العلم، وهذا ليس مقام تفصيله، لكن حسب أن نعرف ما هو العلم. المؤلف رحمه الله تعالى أمر بالعلم، قال الأولى العلم، ما أن تعلم ما هو العلم. العلم هذا أن تدرك شيء إدراكا جازما، أو على قول بعضهم أن تعتقد الشيء اعتقادا جازما مطابق للواقع. والعلم إخواني في الله إذا أطلق، والعلم الشرعي، العلم إذا أطلق، هنا قال المؤلف قال الأولى العلم، وهنا مقصود العلم العلم الشرعي، العلم الشرعي، وهذا هو الصحيح. فالعلم إذا أطلق فيقصد به العلم الشرعي. وقد نبه بعض الفضلاء كما ذكر شيخ الفوزان رحمه الله تعالى في بعض كتبه ما عليه ماذا؟ الانقلابات اللغوية. أنا بعض الناس الآن إذا أطلق العلم معنى العلم المادي، ماذا تفعل يا عبد الله؟ قال أخي أنا أطلب علم، يعني الآن علم مادي، كيمياء، فيزياء، جغرافيا، وهذا خطأ. قال هذا ما ينبغي، بل الأصل إذا أطلق العلم معناه العلم الشرعي، هذا الأصل، هو الذي على الكتاب والسنة. وأما العلم الثاني مقيد، يقال علم كذا، العلم كذا، ولهذا يقال بعضهم نحن الآن في عصر العلم، أنت تقول إيش مصدر العلم؟ يقول علم التكنولوجيا، هذا خطأ. العلم إذا أطلق في الشريعة أو في دنيا المسلمين يقول ماذا؟ العلم الشرعي، العلم الشرعي. فليس هناك علم ينافي علم الشريعة، بل العلم الشرعي هو الأصل، وما سوى من العلوم ماذا؟ فرع. ولا يعني بذلك أن نحرم العلوم الكفائية، لا، بل هذه لها منفعة كما بين العلماء، لها منفعة إذا احتسبها المؤمن وأراد بذلك أن ينفع نفسه وينفع المسلمين، فهذا ليس فيه شيء. لكن نريد أن إصطلاح العلم إذا أطلق العلم فلينبغي أن الأذهان تتبادر إلى أن المقصود العلم الشرعي ليس علم غيره. والعلم أخواني في الله ينقسم إلى قسمين، علم كفائي وعلم عيني. العلم على قسمين، فرض كفائي وفرض عيني. يعني هذه أراد المؤلف أن تتعلم أول مسألة ينبغي أن تتعلمها، تتعلم العلم. طب العلم في أقسام العلماء على قسمين، علم فرض كفائي، ومعنى علم كفائي أي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وهناك علم عين. ومعنى العلم العيني هو أنه ماذا؟ على كل واحد بعينه، على كل واحد بعينه يتعلم هذا العلم. هل نربط كلام المؤلف إلى ما نريد؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل. أول مسألة ينبغي أن نتعلمها جميعا العلم، أن نتعلم العلم. طيب، العلم في عند العلماء ينقسم إلى قسمين: علم كفائي وعلم عيني، وهذا كما قال له مجاله. فالمقصود بالعلم أن المراد هنا هو العلم العيني، والمقصود بالعلم العيني هو علم ينبغي على كل واحد بعينه أن يتعلمه، الصغير والكبير، الغني والفقير، العالم والجاهل، الذكر والأنثى، الكل سواء محتاجون إلى هذا العلم، لا أحد يستثنى من هذا العلم. وما هو هذا العلم؟ قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا العلم عيني، لا ينبغي لأحد من الناس ماذا أن يتقاعس في تعلم هذه المسائل الثلاث: معرفة الله ومعرفة نبيه ودين الإسلام بالأدلة، وسيأتي معنى الأدلة. فهذه الأشياء الثلاثة لا يمكن لأحد من الناس ماذا أنه يتقاعس في تعليمها، بل هذه من فروض العين، من فروض العين التي ينبغي ماذا جميعا أن نتعاهد المعلومات فيها، أن نتعاهد المعلومات فيها. ولهذا المؤلف إمام أحمد رحمه الله تعالى عندما ذكر ما يتعلق بتعريف الفرض العين قال رحمه الله تعالى، قال يعني سئل إمام أحمد حول فرض العلم العيني، قال هو ما يطلق، هو العلم الذي يقوم به الدين، هو العلم الذي يقوم به الدين، هذا علم عيني. أي علم يقوم به الدين لابد أنك تتعلمه، لأن هناك من العلوم ليست ماذا أركان الدين، مثل علوم الآلة ليست يعني أركان في الدين، مثل علم البلاغة، علم مثل الرجال، علم التراجم، علم الجرح والتعديل، علم المصطلح، علوم الآلة بشكل عام ليست واجبة، يقال للصغير للكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل وفي البادي والقرى تعلم العلوم هذه، لا هذه كفاية. لكن طيب ما وضابة العلم العيني؟ كما قال الإمام أحمد ما يقوم به الدين، الأمر الذي يقوم به الدين لا بد أن تتعلمه. ومن أعظم ما يقام به الدين التوحيد، العقيدة، يجب، لا يمكن لمسلم ولا لمسلمة ولو كان في رأس جبل أو كان امرأة في خدرها أو كان صبي كما قال في حدة شبابه أنهم يتركون بلا تعلم لدينهم كمثال العقيدة والتوحيد، كي يتعرفوا على ربهم جل وعلا ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام. فقصد المؤلف رحمه الله تعالى العلم والعلم العيني الذي ماذا يقام به الدين، فهذا واجب على كل مسلم يتعلمه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. وهذه الثلاثة وهي الأصول الثلاثة التي سيأتي بيانها في هذه الرسالة بإذن الله. ففي قوله وهو معرفة الله سيأتي أن العبد يتعرف إلى ربه سبحانه وتعالى، وذلك بآياته الكونية وبآياته الشرعية سبحانه وتعالى. وهكذا معرفة نبيه عليه الصلاة والسلام كي يتعرف العبد على نبيه. وقال علماء التنبيه، قال المعرفة المقصود بها هي التي تستلزم الطاعة، المعرفة التي تستلزم الطاعة، هذا الذي ينبغي، هذه المعرفة المحمودة وهي العينية. لأن قال لماذا هذا القيد؟ لأن بعض الناس قد يتعرف على نبينا لكن معرفة شخصية، معرفة شخصية. بعض الناس سبحان أهل السير يقرأ في سيرة رسول الله ويتغزل وأنه كان يقرأ وأنه كان يسافر وأنه كان يجاهد، لكن انظر لفعله ما استفاد شيء، لم يعظم، لم يجعل لسيرته تطبيق عملي في حياته. فقال علماء المقصود بمعرفة النبي ليست قراءة فقط أنه فعل وأنه ذهب، لا، المقصود الأسمى والغاية من تتبع سيرته عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن نطبق، وذلك بأن نتأسى بفعله عليه الصلاة والسلام. قالوا معرفة دين الإسلام كذلك التعرف على دين الإسلام، وهذه من أعظم الأمور التي ماذا ينبغي المسلم أن يتعلم أصل الدين وهو الإسلام. قال بالأدلة، وهذا قيد مهم. المسلم إذا أراد أن يتعرف على ربه، وإذا أراد أن يتعرف على رسوله، وإذا أراد أن يتعرف على الإسلام، ينبغي أن تكون هذه المعرفة بالأدلة. ما هي الأدلة؟ قال علماء الأدلة جمع دليل. الأدلة جمع دليل، والدليل هو كل ما يوصل إلى المطلوب. الدليل هو كل ما يوصل إلى المطلوب، فأي شيء يوصلك إلى المطلوب فهو دليل. أظن حتى هذا جاري في ألسنتنا في اللسان العرفي، إذا أراد شخص أن يذهب إلى مكان معين وما يستطيع يقول أريد دليل معي، أريد دليل، ما هو دليل؟ يوصلني. فالدليل هو ما هو ما يوصل المطلوب. هنا المقصود بأدلة هنا أي ماذا؟ والأدلة هنا في شرعنا على قسمين، إما أدلة سمعية وإما أدلة عقلية. والأدلة في الشريعة إما أدلة سمعية وإما أدلة عقلية. فمعرفة الله ورسوله والإسلام يكون بأدلة، والأدلة إما سمعية، ونقصد بأدلة سمعية أي أدلة الكتاب والسنة، وسميت سمعية لأن ماذا؟ تأتي من الوحي، تأتي من الوحي فهي سمعية، تستمع عليها آية من كتاب الله سمعي، آية من حديث من رسول الله سمعي، هو سماع، تستمع ثم تطبق، فهي أدلة سمعية أو تسمى أدلة نقلية، سمعية أو نقلية. أو قسم الثاني يمكن التعرف على الله وعلى رسوله وعلى الإسلام كذلك بالأدلة العقلية، وذلك مثل ماذا؟ مثل النظر والتأمل، مثل النظر والتأمل. فهذا كذلك من الأدلة التي بها يمكن المسلم أن يتعرف على الله ورسوله. الأدلة العقلية مثلا النظر، يتعرف العبد على الله جل وعلا ماذا؟ بالنظر في ملكوت السماوات والأرض. وكم من أناس بالنظر والتأمل تعرفوا على الله سبحانه وتعالى. قيل بعض الأعراب بماذا عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحر ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير؟ أعرابي بالنظر، نظر يعني، قال ورجل في بادية وتعرف على ربه سبحانه وتعالى، بماذا عرفت ربك؟ قال البعرة. هنا بعرة أثر، بعرة، وجود البعرة هنا وما يخرج من الدابة هذا دليل على وجود دابة مرت، ما يمكن تأتي من السماء أو تموت من الأرض، لا، هنا وجد شيء. قال البعرة تدل على المسير، قال البعرة تدل على البعير، والأثر يعني خطوات موجودة في الأرض، والأثر يدل على المسير، يعني هذا يدل على هذا. ثم قال فانظر، قال فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير؟ فهذا كما قال ما من الأدلة التي بها تعرف العبد على ربه بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، وهكذا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، النظر في دعوته كيف كان في بداية أمره، كان وحيدا طريدا شريدا عليه الصلاة والسلام، ما هي إلى سنوات قلة حتى ملك هذه الدنيا في ماذا؟ في غضون سنوات ملك الجزيرة عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتى بالأخلاق والآداب وكيف كان بفعل ومعاملات، بالتعرف عليه بما تسمع من وقائع كم من دخلوا في دين الله، وهكذا دين الإسلام. رب رجل ما فتح كتاب من القرآن أو نظر لنصوص الشريعة، لكن ينظر تأمل في سماحة الإسلام، كيف أن الإسلام رب أناس، يعني هذا دخل كثير، وهذا باب عظيم من أبواب الدين، أناس لربما دخلت في قلوبهم لا، إن لم يدخل الإسلام دخلهم الهيبة. ينظر في واقع المسميرة واقع آخر، الأخلاق والديانة والأمانة ما لا يوجد في غيرهم، كم يحكى عن نصراني خرج ذات ليلة أو ذات يوم في رحلة إلى بلاد الإسلام، وكان في أرض المغرب، خرج في الصحاري، فدخل مع موكب ممن كانوا معهم موكب عن الناقة يسيرون، فسار معهم تجوالا، فإذا يقول يحكي عن نفسه قال فإذا بريح عاصفة هبت علينا، قال فأطارت ما أطارت من الأوعية ومن الأثاث ومن الأغراض، فأطارت قالت بريح عاصفة، فإذا بالأنصار يقول استغرب ويحكي القصة وذكرها في بعض مجلاته وفي بعض مذكراته، استغرب قال فإذا بعد ذلك كله قال إذا بصاحب الحمل يقول يا أيها الناس الحمد لله الحمد لله قوموا قوموا، قال تمشينا، يعني النصران يقول كيف الحمد لله، يعني رأنا كلمة واحدة غطت تلك المأساة، الحمد لله، يعني شيء ابتلانا الله به الحمد لله على كل حال ومشينا. النصران يقول في ديننا ما نرضى بذلك، إيش هذا؟ سنبكي ونعض،
ونبحث وهكذا ونرمي يعني نضرب بأجسادنا وعلى رؤوسنا ونتندم ونتأسف يعني، لأن الكفار ما عندهم عقيدة القضاء ولا بالإيمان بالقضاء والقدر، لكن المسلم الذي تربع على هذه العقيدة ما أسهلها، توصل به مصائب عظيمة يقول الحمد لله ويمشي ويرحل. فانظر الكاف إذا تأمل مثل هذه المعاني الإسلام وسماحته وأخلاقه ما يؤثر ذلك فيه. فابن مادم أو تسمى الأدلة ماذا؟ العقلية، النظر والتأمل من أعظم الأدلة لما تسعف الناس في التعرف على دين الإسلام. فشاهد إخواني في أن الأدلة على قسمين، أدلة سمعية وأدلة كذلك ماذا سمعية وأدلة كذلك ماذا عقلية. وهذا كما قال المسألة الأولى من أهم المسائل الأربع، وسيأتي الثانية والثالثة والرابعة إن شاء الله في حلقة قد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.